فإن شق وجوده من بعد، يعني إنسان بعد عن مكة يصل إلى مثلا الشام، يصل إلى مصر، يصل إلى العراق، يصل إلى بلاد بعيدة، يصعب عليه العودة، نقول عليك دم لفقراء الحرم. أحد الإخوان يقول في بلادنا نحتفل بالمولد النبوي الشريف، هل هذا حرام أو حلال؟ كذلك نحتفل بمناسبات أخرى كعاشوراء وما أشبه ذلك. نقول التحليل والتحريم يكون من منطلق النصوص الشرعية، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. فأوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام السبيل، وبين لنا الطريق، وأنار لنا ما نحن بحاجة إليه، علمنا كل شيء، حتى طريقة الأكل، حتى طريقة الشرب، حتى لبس الثوب، حتى معاملة الزوجة، معاملة الابن، معاملة المرأة لزوجها، لم يترك شاربة ولا واردة إلا أوضحها وبينها. بالنسبة للمولد، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، هل أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نحتفل به كما يقول الأخ الكريم؟ هل احتفل به أبو بكر وهو أقرب الناس لرسول الله؟ هل احتفل به عمر؟ هل احتفل به عثمان؟ هل احتفل به علي؟ هل احتفل به الصدر الأول من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ لا. وهذا من الأمور التي لم ترد في الشرع، وهي من الأمور التي لم ترد في الشرع، لأن كل أمر لم يكن واردا في الشرع على غير مثال سابق فلا يصح أن يفعل به. فأود أن أقول للأخ الكريم: يمكن أن تناقش أهل العلم في بلدك وتقول: من الذي فعل هذا؟ من أول من بدأ له؟ إذا كان الرسول أمر به من؟ إذا كان أبو بكر؟ إذا كان عمر؟ إذا كان الصدر الأول؟ إذا كان التابعين؟ من تبعهم؟ وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فلسنا بحاجة إلى شيء من هذا القبيل، وإنما الاحتفال يكون بطاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تركتكم على المحجة البيضاء، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. فأي أمر يكون قد أخبر به الرسول وأمرنا به فعلى العين والرأس، وأما ما سواه فلا. ومعنى إذا قال الإنسان أشهد أن محمد رسول الله معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع. وذلك يجب أن نحتفل بها يوميا كل يوم وكل ليلة، وفي العسر وفي اليسر، وفي السر وفي العلن، وأما ما عداه فلا، لأن الدين كامل. رجل أراد طواف الوداع قبل سفره إلى جد، فلم يتمكن نظرا للزحام، فبقي حوالي 4 ساعات ينتظر أن يجد فرصة لدخول الحرم، وبعدين ذهب إلى جد وعاد ثاني يوم وعد طواف الوداع. فهل عليه شيء؟ نقول: لا، ليس عليه شيء، بينما الأولى أنه لم يغادر إلا بعد طلعات الوداع. يقول سؤال هذا يظهر ايضا من امرأة، يقول امرأة تتناول حبوب منع الحمل الا انه نزل عليها الدم فماذا عليها بشكمه؟ هل تطوف طواف الوداع ام انها حكمها حكم الحائض؟ نقول هنا يعتري المرأة دم يسمى بدم الحيض، ودم يدم يسمى بدم الاستحارة، دم يسمى بدم الحيض ودم يسمى بدم الاستحارة. ودم الحيض تعرفه النساء فهو أسود وتخين وذو رائحة منتنة، ودم الاستحارة أحمر ورقيق ولا رائحة له. فإذا كان هذا الذي نزل على السائلة هو دم الحيض لأن وقت الدورة والحبوب التي استعملتها لم تؤدي نتيجة فهي تعتبر حائضا إذا كان دم الحيض وقت الحيض، وإذا كانت حائض فلا تأتي للحرم ويسقط عنها طواف الوداع. وإما إذا كان سبب لها ارتباك والوقت ليس وقت دورة وهو أحمر ورقيق وليس له رائحة فهو يكون استحاضة، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة ولا من الطواف ولا من قراءة القرآن وهكذا. يقول رجل أراد الحج لكن دخل مكة وهو غير محرم، معلوم أن عليه فدية آخر مدة لأدائها، نقول هذه ليس لها مدة وإنما اليوم أو غدا أو بعد غد، يعني الأضحية هي التي لها يوم العيد وثلاثة أيام بعده، حج التمتع والقران بعد كذلك يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وأما دم الجدران فإنه لا مدة له متى ما تيسر الإنسان وهي باقية في ذمته، وتكون لفقراء الحرم. لا يصح أن يذبحها في عرفة ولا يصح أن يذبحها في حده أو بحره، وإنما تكون داخل حدود الحرم فتكون لمساكين الحرم. يقول هنا أنا قدمت للحج متمتعة ولم يؤد العمرة إلا بعد الوقوف بعرفة، هذا لا يسمى متمتع وإنما يسمى مفرد أو قارن. المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عام، يعني في إحرامين، إحرام للعمرة وإحرام للحج. أما هنا متمتع فلم يؤد العمرة إلا بعد الوقوف بعرفة، هذا إذا كان أدخل العمرة على الحج فهو قارن، وإذا كان أحرم بالحج فقط فهو مفرد.